أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا بالأمس إلى أنه ما دام الوجوب الثابت في ذمة المشروط عليه، في عهدة المشروط عليه، هو وجوب حقي، فإن من حق الشارط أن يطالب بتحقيق شرطه في الخارج. فإن استجاب له المشروط عليه وجاء بالواجب الذي هو حق له، تم المطلوب. وإلا فمن حق صاحب الحق أن يجبر الممتنع على تحقيق متعلق الشرط. لكن لا يخفى أن هذا الإجبار ليس إجبارا شخصيا، بمعنى أنه لا يحق له أن يتصدى مباشرة للإجبار، وليس المقام كالمقاصة التي يتصدى لها المقاص بنفسه لثبوت ذلك بدليله الخاص هناك ضمن ضوابط خاصة أيضا، بل من جهة أن هذا الأمر هو من مصاديق التنازع حينئذ، كما لا يخفى هو لا يريد أن يعطيك حقا وقد لا يكون ناكرا للحق، وأنت تريد هذا الحق وهو ليس مالا خارجيا ليكون من صغريات المقاص. وحينئذ فإن المعلوم من حال شريعتنا، وله نظائر كثيرة ومفردات متشتتة في الفقه، قد ربطت التصدي العمل لفصل هذه المنازعات والخصومات وإيصال الناس إلى حقوقها بعد امتناع من عليه الحق من أدائه بالحاكم الشرعي، والتعبير الوارد في بعض كتبنا المعدة للفقه الخلافي وما تسرب منها إلى بعض فقهنا غير الخلافة من التعبير بالسلطان وأنه ولي الممتنع، ليس متمشيا على أصولنا وطريقتنا، إذ المراد من السلطان خصوص إمام الأصل، وإذا ما تعدي عنه خصوص الولي الأعظم الذي يتبعه نظام الحكام والقضاة الفرعيين، فهو الولي الفقيه الجامع للشرائط بناء على ولاية الفقيه بالدليل ولاية عامة في الشؤون الاجتماعية مع وجوده متصديا طبعا. مع أن مثل هذه الأمور قد أنيطت في الأدلة بكل حاكم شرعي يصلح لهذا الأمر خصوصا، أو هو أمر واضح في حال عدم قيام الدولة الإسلامية التي يتصدى لولايتها فقيه جامع للشرائع، أما مع تصديه فالأمر موضع تأمل. لأن القضاء يصبح وشؤون حكام الشرع تصبح تابعة له ومرتبطة به وإن لم تنحصر بشخصه، لكن على قاعدة النيابة عنه تصبح، يعني لا يعود نصبا فعليا لجميع الفقهاء والمجتهدين في دائرته المتصدفين. من هنا فإن على صاحب الشرط أن يراجع الحاكم الشرعي ليطالب من عليه الحق على تقدير ثبوته وعلم احتياجه إلى الإثبات كما لو أقر بوجوده أو كان واضحا مدونا بعقد مبرم، بتنفيذه، فإن نفذه أو أنفذه فقد تم المطلوب، وإلا فلا إشكال ولا ريب في أنه ولي الممتنع نصبا وإلا فحسبة أو معهما، فيستطيع حينئذ الحاكم الشرعي أن يتصدى، أرجو الانتباه شوي، إلى ما يمكن التصدي له، بمعنى إلى ما يمكن تحقيقه من الشرط. فإن كان الشرط أي المشروط عينا من الأعيان أمكنه الحاكم أخذها قهرا وإعطاءها لصاحبها لصاحب الحق، وإذا كان عملا خارجيا أمكن للحاكم الشرعي أن يستأجر للإتيان به شخصا بالأجرة المتعارفة وينفقه قهرا من مال المشروط عليه، كما لو كان الشرط خياطة الثوب مثلا، وكذلك إذا كان عقدا من العقود كان اشترط الشارط على المشروط عليه أن يبيعه أو يبيع ثالث شيئا من أمواله، يمكن للحاكم الشرعي أن يتصدى هو بنفسه أو من خلال وكيله يعني حسبة وولاية لعقد العاقد لأنه ولي هذا الممتنع. أما لو كان المشروط من العناوين القصدية غير القابلة للتحقق بالولاية القهرية أو النيابة القهرية، كما لو كان الشرط أن يصوم هذا الشخص صوما معينا أو يصلي صلاة معينة، والصوم ليس مجرد الامتناع عن المفطرات بل يحتاج وجوهره هو القصد، وكذلك فيما يتوقف على القرب مما لم يكن يقبل التحقق بدون قربة ولا يقبل التحقق بغيره، انتبهوا يا إخوان لهالقيود، كالصلاة، لأن شرطي أن يصلي هو لا معنى لأن يصلي عنه الحاكم الشرعي أو يصلي عنه واحد ثالث ورابع، واضح في مثل الصيام والصلاة غير قابل للاستكراه وغير قابل للإلجاء، بلجؤوا أن لا يأكل من الصباح إلى المساء، بس كيف ألجئه على أن يحصل الصوم؟ ألجئه على أفعال الصلاة، لكن كيف ألجئه على قصد القربة بهذه الأفعال؟ نعم، ما كان مما يشترط فيه التقرب قابلا للتحقق من آخر ولو لم يكن مقربا بنفسه للمشروط عليه، لأن المقصود بالأصالة فيه غير جهة التقرب، وين اشترط فيه التقرب؟ كما لو كان المشروط أداء خمسه في هذا العام وهو لا يؤدي خمسه مثلا، فمن حق الحاكم، بس بمعزل عن أنه الحاكم بحق له، أو التصدق شو بدي اسها بالخمس؟ فلا تقولوا الحاكم حقول له اصلا يلزمه بمعزل عن الشرط فان كان لا يتصدى الحكام لهذا الامر. ها صدقه مستحبه هي في الاساس، لكن عندما صارت شرط صارت حق لي عليها انا الشارط. هنا يمكن للحاكم الشرعي ان ياخذ من ماله قهرا ويتصدق ويقصد القربة. وتفاصيل هذه الامور احنا لا نتعرض لها الان، لها محلها فيما يرتبط بشؤون تصرف الحكام والفقهاء والقضاة كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فلا وجه للتوقف في الإجبار، كما لا وجه للتردد بين كونه يجبر بنفسه أو يجبر بالحاكم، إذ لا معنى لإجباره بنفسه، لا أقل من أن هذا لو فتح بابه للازم منه اختلال النظام العام. يا أخوان كل واحد يشوف حاله صاحب حق، قد ما يكون صاحب حق، الحاكم بيميز إذا صاحب حق ولا مش صاحب حق وكيف ينبغي أن يتصرف، ويلزم حينئذ أن تسود شريعة الغاب. حتى إذا خرجنا الأمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب التكليفي يعني، وصار صاحب الحق وغيره سيان في هذه الجهة، أيضا إذا بلغ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبة اليد فالمشهور والمعروف بين الفقهاء أن هذه مشروطة بالحاكم، ولا يستطيع الناس بشكل مباشر أن يتصدوا لهذا الأمر، لأنه يلزم منه أو مظنته أن يلزم الهرج والمرج في النظام العام. ثم إن الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف أثار شبهة في نهاية هذا البحث، والشبهة التي أثارها هي أن الشارط إذا شرط شرط فعل على المشروط عليه فظاهر شرطه ومقتضى شرطه أن يأتي المشروط عليه مختارا بالفعل، لأنه شرط عليه فعلا اختياريا، وهذا لا يلتقي مع الإجبار والإلجاء على الفعل أو الفعل بعنوان ولي الممتنع من قبل الحاكم أو وكيل الحاكم. وإذا كان الأمر كذلك قد يقال إن متعلق الشرط لم يتحقق، لأن متعلق الشرط هو الإتيان به اختيارا. وقد أجاب المحققون على هذا المعنى تبعا لما أجاب به الشيخ بأن المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار والإجبار. صحيح أن المشروط فعل اختياري له، لكن مرة أنا أشرط عليه أن يفعل الفعل الذي هو ظرفه واقعه أنه فعل اختياري، ومرة أشترط عليه الفعل الذي هو اختياري له بأن يصدر عنه باختياره بنحو الحيثية التقييدية. لبهت فرق بين الأمرين، مرة بشغط عليك أن تفعل الفعل الفلاني فإنت ما رح تفعله بنفسك، والله بتجيب واحد ثاني بيفعله، أو بتفعله بنفسك لأن اشترطت عليك أن تخيط أنت وأنت الخياط، أنا برغب خياطتك مو بخياطة الصانع الذي عندك أو خياط آخر. لكن هل يعني اشتراطي أن تفعل لي ولو كان قصدي التصدي منك مش بالوكالة أو النيابة أو الاستئجار لآخر أني مقيد بأن يصدر هذا الفعل عن اختياري كالتام، لا عن إكراه ولا عن إلجاء ولا عن شيء؟ ليس الأمر كذلك. نعم لو اشترطها كما شرط بهالطريقة ممكن يا أخي يجي بعقل عاقل متفقه يدخل هالدخلة هذه الطريقة ويشترط أن يكون الفعل صادقا بالاختيار بلا تحميل ولا إلجاء ولا كذا، حينئذ ليس للحاكم ليس لي إجباره ولا للحاكم إجباره، لا من باب قصور ولاية الحاكم بل من باب قصور الموضوع، لأنه يلزم من الإجبار انتفاء حدوث المتعلق كما لا يخفى ولا يتحقق الموضوع خارجه، لأن المشروط هو أن يفعل وهو مخلف سرق، لكن عادة الشروط لا تكون من هذا القبيل. شرطي أن تخيط ثوبي، خط طيبك هلا بك، ما خط طيبك خيط غصب عنك خير إن شاء الله، المهم بتخيط لي ثوب جميل. ها عادة هكذا في الدنيا العقلائية. ولذلك فإن الإكراه لا يكون نافيا، وما ذكره بعض المحققين بعد الشيخ من أن هذا من الإكراه بحق، والإكراه بحق لا ينافي الاختيار، لسنا بحاجة إليه على التقدير الأول، ولا يحل المشكلة على التقدير الثاني. شو يعني؟ يعني لسنا بحاجة إليه إذا كان شرطنا أن يفعل بالمباشرة ولم نشترط أن يكون باختياره، وإن كان بالأصل هو فعل اختياري لا نحتاج إليه، ولا ينفعنا على الشق الثاني، لأنني إن شرطته أن يأتي به باختياره فالإتيان به بالإكراه لا يحقق متعلق الشرط حتى لو كان إكراها بحق كما لا يخفى، فينبغي حذفه. هذا ورد في كتاب البائع للسيد الإمام رضوان الله عليه. هذا تمام الكلام بما يرتبط بهذه الجهة بمحل كلامنا. أنا كنت لعلي في بدايات الدرس السابق في الشرح يا إخوان وعدت بأن أنظر في كلمات الفقهاء التي نقلها الشيخ لأنها متباعدة جدا، خصوصا كلام الصيمري في غاية المرام مع كلام صاحب جامع المقاصد في جامع المقاصد. لم أجد بعد هذا الدرس والسرد للبحث والتعمق فيه داعيا للرجوع إلى الوراء من هذه الجهة كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، يعني لو كنا بصدر الكتابة لا بأس واحد يجيب كلمات الفقهاء، لكن ما دام اتضح المطلوب وما متضمن لمطلب علمي زائد على ما ذكر لا داعي بعد لإطالة الوقت التعرض لها، موجودة في المكاتب يمكن مطالعتها. البحث يقع في الجهة الثانية. الجهة الثانية المشهور بين المحققين أن تخلف الشرط يثبت للمشروط له حق خيار الفسخ الذي ربط به الشرط، فيصح التعبير بربط بالشرط، مش أصل العقد ربط بالشرط، الالتزام بالعقد ربط بالشرط، بمعنى أن الخيار الثابت في المقام ثابت للشارط على تقدير انتفاء الشرط، ويظهر لي من تتبع كلمات المحققين وصريح بعضها أن هذه المسألة خلافية. ما أثار الخلاف لدى متأخري المتأخرين فيما يبتني عليها، وإن لم يصرح كثير منهم بخلافيتها على مستوى موضوع البحث، أرجو الانتباه للعبارة. توضيح ذلك الذي يظهر لي من كلماتهم وقوع الخلاف بينهم في أن الخيار هل هو ثابت على تقدير تخلف المشروط عليه عن الإتيان بالشرط مع قدرته عليه، ما عم نحكي عن تعذر الشرط بما هو شرط، يعني مرة بيجي المشروط عليه بيقول لك أنا مستعد لإعمال، شو تسوي؟ مش قادر، المتعلق غير قابل للتحقق الآن، هذا مش محل بحث، هذا اسمه تعذر الشرط، تعذر تحقق الشرط يعني متعلق الشرط المشروط. لا، المشروط قابل لأن يتحقق، الشارط تخلف عن تحقيقه اختيارا، هو تخلف فهل المثبت للخيار مطلق تخلف الشرط أو المثبت للخيار تعذر الشرط؟ أيهما هو المثبت للخيار؟ إذا بنبحث عادة بالخيارات، خيار تخلف الشرط، بس ما بحثوا بهذه الجهة بشكل واضح. إذا قلنا بأن الخيار يبتني على تخلف المشروط عليه عن الإتيان بمتعلق الشرط، فهذا تترتب عليه آثار وثمرات، منها في بحثنا أن حق الخيار يثبت بالعرض مع حق الإجبار. ليش؟ لأنني إذا قلت له حقق شرطي يا فلان فامتنع، فقد تخلف عن تحقيق الشرط. إذا تخلف عن تحقيق الشرط كما أن لي إجباره، لي فسخ العقد، لأن التخلف عن تحقيق الشرط القادر على تحقيقه اختيارا موضوع للحكمين معا بعرض بعضهما. أما إذا قلنا بأن الخيار يترتب على تعذر تحقيق الشرط، فمن الوضوح بمكان أنه مع القدرة على الإجبار من خلال الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين أو سلطان الظالمين. حتى سلطان الظالمين، إذا توقف حقي على سلطان الظالمين يجوز لي أن أطلب بحقي من سلطان الظالمين كما تعلمون، بالمقابلة لا يجوز. لكن إذا توقف تحصيل الحق على رفع الدعوة عند سلطان الظالمين ولم يكن هناك طريق آخر من حاكم شرعي أو عدول المؤمنين فيجوز. طيب، إذا كان الأمر على هذا المنوال في الفتوى لا أقل يجوز، وإن كان على المستوى المسند في بحث المقبولة والمشهورة. المهم في هذا المجال يا إخوان أنه إذا كان التعذر، فمن الوضوح بما كان أنه بمجرد تخلف المشروط عليه عن تحقيق الشرط لا يتحقق التعذر مع القدرة على الإجبار. نعم، إذا انتفت القدرة على الإجبار تحقق التعذر، فيصبح التخلف موضوع للإجبار. عدم إمكان الإجبار أي تعذر تحقق الشرط حينئذ هو الموضوع لثبوت الخيار. فالسؤال اللي بيطرح نفسه الآن، أيهما هو الموضوع للخيار لنعرف أنه هل يثبت الخيار في عرض الإجبار أم لا يثبت إلا في طول امتناع الإجبار؟ هذا هو البحث اللي عم يطرحه الشيخ يا إخوان. إذا اتضح موضوع الباحث اتضح أنه من كبوات الجواد الأصيل، ما أفاده المحقق النائين هنا كما في منية الطالب من أنه لا يدري لما كرر المسألة الشيخ الأنصاري، مع أن هذه المسألة والمسألة السابقة نفس المسألة، مع وضوح أن هذه المسألة هي غير المسألة السابقة، فإن موضوع المسألة السابقة أصل ثبوت حق إجبار أو عدم ثبوت حق إجبار، هذه أن خيار التخلف اللي هو حكم آخر هل هو في عرض الإجبار أم في طول الإجبار. طيب، فهما مسألتان مختلفتان. نعم، إنما تكون هذه المسألة هي المسألة السابقة فيما لو كان من الوضوح بمكانه توقف الخيار على تحقق الإجبار، ومع هذا لا تكون نفسها، تكون من فروعها، يعني لا تستحق مسألة ثانية. عموما المطلب واضح، كما أن استهجان واستغراب المحقق الإيرواني في تعليقاته على المكاسب من إثارة هذه المسألة من قبل الشيخ وأنه لا معنى لها، مدعيا وضوح أنه لا مجال لطرح البحث وأن الخيار لا يثبت إلا في طول امتناع الإجبار، ما يعني أن موضوع ثبوت الخيار في نظره هو التعذر وليس امتناع المشروط عليه عن الإتيان بالشرط. أقول لا داعي للاستهجان ولا للاستغراب، فإن البحث ذو وجهين فما لا يخفى. هذا مع الإغضاء عما تضمنه بعض كلامه مما لا يخلو من جسارة على مقام الشيخ على الله مقامه ببعض تعابيره. عندما وصف بعض الكلام بأنه ككلام الأطفال أو شيء من القبيل، طبعا مش كلام الشيخ، هو قصده الطريقة اللي طرح فيها الشيخ الكلام، هذا مثل حوارات الأطفال، بس عموما لا يخلو من غمزة على صاحب الكلام. إذن فالبحث مطروح. أقول يا أخوان، من الطبيعي جدا أن تنطلق أذهاننا إلى أن مسار البحث لنقول هذا هو الموضوع أو ذاك هو الموضوع إلى دليل الخيار، فإن دليل الخيار هو الذي يقول لنا ما هو موضوع هذا الخيار. أنا من أين أخذ موضوع الخيار؟ من جيبي. ومن الوضوح بمكانه أنه قد تعدد كلامهم فيما هو دليل هذا الخيار، فمنهم وكثير منهم ذهبوا إلى أن دليله الإجماع، ولا يخفى أن الإجماعات في مثل هذه المسائل التي فيها ادعاء قواعد عقلية ومرتكزات عقلائية بل وأدلة نقلية مما لا مساغ له، هذا واضح. لا معنى لادعاء إجماعات ويدعى أنها تعبدية، يعني لا إجماع محصل موجود ولا إجماع ناقل كاشف عن قول المعصوم عند المنقول إليه أيضا موجود. طيب، الدليل الثاني من الأدلة المهمة التي استدل بها في المقام قاعدة لا ضرر، وهذا بحث في نفس الخيار ونقح بشكل دقيق أنها لا تصلح للدليلية لأن لا ضرر نافية وليست مثبتة كما قيل مرارا، وإن تذبذب كلام الشيخ في بعض المواضع بين النفي والإثبات، لكن هو في أكثر المواضع يقول هي نافية وليست مثبتة، على أن التحقيق هو ذلك، إذ لا ضرر نافية للحكم الذي يتأتى من جهته الضرر وليست مثبتة لأحكام أخرى كما لا يخطئ. وحينئذ لا يبقى دليل في المقام قابل للحياة سوى تحليل نفس حقيقة الإلزام والالتزام، وقد حللناه كرارا لن نحلله مجددا، إذ معنى الاشتراط ليس تضمين العقد لشرط، بل معنى الاشتراط هو ربط التزامي بالعقد وإلزامي به بتحقيق متعلق الشرط، هذا معنى، سواء كان شرط الفعل أو شرط النتيجة أو شرط الصفة. ولا يخفى أنه مع عدم تحقيق متعلق الشرط يكون لي الخيار. هنا ننفذ إلى هذا الارتكاز العقلائي فنسأل هذا السؤال ويأتي الجواب عليه غدا، هل الارتكاز العقلائي يقضي بأن تخلف المشروط عليه عن الشرط هو الذي يحللني من الإلزام والالتزام ويجعلني بالخيار، أم امتناع تحقيق متعلق الشرط ولو غصبا عليه ولو بإجباره؟ أيهما الموجود في الارتكاز العقلاء العام؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.